السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لماذا تاهوا في سيناء؟ المقصود طبعا بنو إسرائيل. ما الأسباب التي جعلتهم يتيهون في الأرض 40 سنة غضبا من الله عليهم؟ قبل أن نمضي مع الآيات الكريمات العظيمات من سورة المائدة، أقدم بين يدي الحلقة بسرعة لونا من الإعجاز السياسي، أي أشياء قال بها رسول الله نقلا عن رب العزة ممثلة في القرآن الكريم. فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا القصص الذي يحكيه عن رب العزة قصص يمثل لونا من الإعجاز، ببساطة لأن رسول الله لم يكن حاضرا هذه الأحداث، ولذلك قال له ربه جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، قال الله له: وما كنت بجانب الغربي، قال الله له: وما كنت بجانب الطور. الآيات والمعنى: وما كنت لديهم، أي ما كنت حاضرا هذه الأحداث، فكون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحكي هذا القصص دليل على نبوته، دليل على وحي الله له، دليل على أنه ليس من عند نفسه ولا من تلقاء نفسه أن يحدث بهذا القصص أولا. ثانيا، القصص نزل للعبرة والعظة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أن القصص القرآنية ليس تاريخا كتاريخ البشر يحكى ويزاد فيه وينقص ويتلون بأهلواء البشر وبرغبات البشر وبغرائز البشر وبظلم البشر وبطغيان البشر، لا، القصص القرآني إعجازه من إعجاز منزله جل وعلا لخلقه، القصص القرآني من الله عز وجل، فهو القصص الحق بنص القرآن الكريم، إن هذا لهو القصص الحق، يبقى هو القصص الحق وهو للعظة وللعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، وهو دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثالثا، الحديث عن بني إسرائيل لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكون الصفحات الطوال تفرد في المصحف الشريف للحديث عن بني إسرائيل وجرائم بني إسرائيل وغضب الله على بني إسرائيل والموبقات التي وقعت فيها بنو إسرائيل والجزاء الأوفى من رب العزة لبني إسرائيل، إنما دروس ومواعظ وعبر لخير أمة أخرجت الناس على اعتبار أنها الأمة المختارة، نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأمة المصطفى، الأمة المجتبى، الأمة المنوط بها تبليغ أمر الله للبشر، فبموت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهت النبوات، وبنزول القرآن انتهت آخر الكتب المنزلة على البشر، فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن، فأصبحت أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه المثابة أمة مؤتمنة، وهذا تشريف، أمة مؤتمنة على تبليغ دعوة الله للعالمين، وكما قلت في الحلقة السابقة، مكلفة أمة الحبيب، مشرفة أمة الحبيب، معززة أمة الحبيب بأنها أمة دعوة، ولم تكلف أمة قط قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا التكليف، وإنما هو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخذ هذه الحقائق الباهرة التي تجعلك ترفع رأسك للسماء تقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي، شرف ما بعده شرف أن تكون من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنوط بها تبليغ دعوة الله للبشر، كل البشر في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة، وقلت إنها ثلاثية مقدسة، ثلاثية مقدسة شرف بها كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يكون مسؤولا عن مصر، لا، عن الأمة العربية، لا، عن الشرق الأوسط، لا، عن العالمين. فرسالة الإسلام هي الإنسان، كل الإنسان في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة، فاجتمعت ثلاثية الإنسان مع الزمان والمكان، ثلاثية الإنسان، ثلاثية الإنسان مع الزمان إلى قيام الساعة، مع المكان في كل الأرض. ما أعظمه من شرف، وما أجله، أو ما أجله من عزة، وأفق سامي ارتفعت إليه أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأراد الله ولا راد لإرادته أن يعلم أمة الحبيب التي ستتحمل عبء هذه الدعوة إلى قيام الساعة، يعلمها كل الدروس والعظات والعبر التي حدثت للأمم قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنها منارات طريق، وهي تنشئ أمة وتقيم دولة. يكون على رأس هذه الدولة خلافة تعم الأرض، فهذا معتقدنا، هذا معتقدنا أنه ستكون، الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة، ستكون نبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إذا شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا أو عضودا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، ثم تكون خلافة تعم الأرض. معتقد لأنه نطق به الفم الشريف، ومن أصدق من رسول الله فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الخلافة ستعم الأرض، معتقد. وهنيئا، ثم هنيئا لمن وضع طوبة لبنة في صرح الإسلام العظيم، والخلافة قادمة قادمة، والإسلام قادم قادم، لا شك في هذا، نراه كالشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها. ولكن من يتخلف لا يلومن إلا نفسه، وهذه الظروف التي نمر بها ظروف فارقة في تاريخ هذه الأمة. أكرر ظروف فارقة في تاريخ هذه الأمة، من تخلف عنها ندم ندما ما بعده ندم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن حجز لنفسه مقعدا في سفينة النجاة التي تقود العالم الحائر الآن في معترك الأمواج وخضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين، من حجز مقعدا فهو الموفق، والموفق هو من وفقه الله عز وجل. وها هي الفرصة سانحة، فاحزم أمرك، وليستيقظ عقلك، ولينتبه قلبك، ولتحجز همتك، ولتحزم أمرك، وكي تختار فأنت حر، حر الاختيار. خلقك هكذا، خلقك الله هكذا، خلق الوجود كله على الفطرة وعلى التسبيح وعلى التحميد وعلى الخلق الذي يعبد الله عن جبر. فأراد الله أن يخلق خلقا يعبده عن طواعية واختيار، فافهم وتدبر وانتبه، أنت حر الإرادة، حر الاختيار، ملك إرادتك أن تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا، أن تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. هذا هو سر تكريم الله لك. ولقد كرمنا بني آدم، أنت خلق متميز، أنت خلق متفرد، فالجريمة، كل الجريمة، أن تسلم عقلك لأي أحد يعبئ فيه أفكاره أو مذاهبه أو أطروحاته. الجريمة، كل الجريمة، أن تتحول من فرد حر يختار عن طواعية وإرادة إلى فرد أعزكم الله في قطيع. القطيع يطلق على الغنم والجاموس والبقر أعزكم الله، أما الإنسان لا، الإنسان متميز متفرد. فكانت أكبر جريمة ترتكبها في حق نفسك أن تسلم نفسك لفرد أو حزب أو جماعة أو مجموعة أو شخص يملأ رأسك بالأفكار. اعرض ما يلقى على رأسك من أفكار على كتاب الله وسنة الحبيب بإجماع الأمة، واعلم بأن هذا الدين وصفه الله عز وجل بقوله الدين القيم. وفي الآية الثالثة من سورة المائدة يقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم فلا زيادة فيه ولا نقصان بعد ذلك. الدين مكين متين، لا ثقوب فيه ولا شقوق ولا خلل ولا عيب. إن إعجاز التشريع في هذا الدين أنه من لدن الحق تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم عقيدة وشرائع وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع، والإسلام في هذا له طرحه الخاص المتميز الذي لا يقبل أنصاف الحلول ولا يقبل المساومة ولا يقبل المسامحة ولا يقبل الترخص ولا يقبل التميع. دين واضح، كيان واضح، عقيدة وشرائع وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع ينبثق من مصدر واحد، مصدره هو الله عز وجل الذي أحكم خلق كل شيء وأحكم إنزال هذا التشريع المعجز في كل جزئية من جزئياته. فأنت مؤتمن على هذا الدين، واعلم أخي الحبيب أن الله ما خلق الدنيا إلا لإقامة الدين. اعلم أخي الحبيب واحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب: ما أقام الله الدنيا إلا من أجل إقامة الدين. فافهم وتدبر وانتبه وتأمل: ما أقام الدنيا أرضا وسماء إلا من أجل إقامة دين التوحيد في الأرض. واسمع إلى آية سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتأمل اللفظة القرآنية المعجزة: لكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم جبالها وأوديتها وأنهارها وبحارها وزروعها وثمارها وكل ما في الأرض، حتى هواءها بغازاته، حتى الضغط الجوي الذي تسير به على هذه الأرض، كل ذلك محسوب بدقة بالغة مذهلة للعقول والأفهام. هذا الخلق البديع والنظام المعجز إنما خلقه الله عز وجل لكم أيها البشر من أجل أن يقيم دينه في الأرض. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بأبراجها ونجومها وشموسها وأقمارها ومجراتها وكل هذا الخلق البديع الذي نتحدث عنه دائما في هذا البرنامج المبارك بمنة الله علينا ونعمته علينا. هذا الخلق البديع في السماوات من فوقك، وهذا الخلق البديع في الأرض التي تسير عليها، إنما هو لك مصداقا لقول الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فإن الآية التي بعدها مباشرة في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الله أراد أن يجعل في الأرض خليفة بعد أن هيأ الوجود كله لاستقباله. معنى هائل جدا، معنى خطير جدا، معنى لا يقبل العبث، معنى لا يقبل العشوائية، معنى لا يقبل الترخص ولا التميع في أمر هذا الدين، أن يخلق الله هذا الخلق كله استقبالا لآدم وبنيه سبحانه، سبحانه ولا تقال إلا له. الدليل أنه بعد هذه القصة، قصة ابتلاء الله للبشر، قصة الدنيا بداية ونهاية، فالدنيا لها بداية ولها نهاية، الكون ليس أزليا ولا أبديا، إنما خالقه الله عز وجل ومنهيه الله عز وجل، كما بدأنا أول خلق نعيده. الدنيا لها بداية ولها نهاية، وكل شيء خاص بالدنيا له بداية وله نهاية، بشرا وأرضا وسماء، بدليل أنه بعد قصة ابتلاء الله للبشر، واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللام هنا للعلة، أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هي ابتلاء البشر. بعد ابتلاء البشر، بعد انتهاء قصة الدنيا، سينفرط عقد الكون كله، كما بدأ الله عز وجل هذا الكون سيعيده مرة أخرى، سينفرط العقد كله، الأرض بجبالها وأودياتها وأنهارها وبحارها وزروعها وثمارها، والسماء بأبراجها ومجراتها ونجومها وشموسها وأقمارها، كل هذا الخلق كله، كل هذا العقد الفريد كله سينفرط. ألم تسمع آيات القيامة؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت، الآيات كثيرة في وصف أهوال يوم القيامة. اسمع إلى آيات سورة التكوير، واسمع إلى آيات سورة الانشقاق، واسمع إلى آيات سورة النازعات، واسمع إلى آيات سورة النبأ، تجد أن العقد كله سينفرط. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، رضي الله عن عبد الله بن عباس وعن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية من سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض أي تذهب أشجارها وأنهارها وأودياتها وبحارها وكل ما فيها، وتمد حتى تصبح أرضا بيضاء عفراء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. قلت: لا يليق بالملك أن يحاسب خلقه على هذه الأرض التي دنست بالدماء وانتهاك الأعراض وبالمظالم وبالطغيان وبالبغي، هذه الأرض التي دنست بخطايا بني آدم. ما كان لله الملك جل وعلا أن يحاسب الخلق على هذه الأرض، وإنما ستبدل فتصبح أرضا بيضاء عفراء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة ولا معلم فيها لأحد، يعني لا بيوت ولا عمارات ولا ناطحات سحاب ولا أبنية ولا غير ذلك. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا دليل على انفراط، هذا دليل على أن الله خلق الخلق كله إنما لإقامة دينه. ما خلق الله الدنيا إلا لإقامة الدين، ودنيا بلا دين لا خير فيها، لا خير في دنيا بلا دين. علمنا هذا إبراهيم عليه السلام
علمنا هذا نوح عليه السلام، تعلمنا هذا من القصص. علمنا إبراهيم أنه بعد أن أجدبت الأرض عن إنبات ثمرة التوحيد فعانده قومه، ألقوه في النار وعذبوه وآذوه، قرر أن يهاجر، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولسان حاله يقول لا خير في دنيا بلا دين، لا خير في دنيا بلا دين. أما نوح فقد خرق الله له نواميس الكون من أجل قضية التوحيد. السماء أمطرت وخرجت الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر فكان الفيضان، ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل، وأكثر الروايات تفاؤلا في عدد الذين آمنوا مع نوح أنهم كانوا 70 رجلا وامرأة. فالعبرة ليست بالكثرة، من أجل هؤلاء 70 الذين وحدوا الله فآمنوا بنوح خرق الكون كله. لا قيمة لهذا الكون كله إن لم يقم دين التوحيد في الأرض. معنى هائل جدا، معنى خطير جدا، هذا الذي تعلمناه من القصص. أما التيه بعد هذه المقدمة فهو الذي كتبه الله على بني إسرائيل. لماذا؟ نأخذ الآيات من بدايتها. الآية 12 من سورة المائدة يقول فيها الحق تبارك وتعالى. أخي الحبيب، أرجو مخلصا أن تفتح القلب. القرآن لم ينزل للتلاوة المجردة، ولم ينزل أيضا للحفظ المجرد، وإنما القرآن نزل لينشئ أمة ويقيم دولة. فأرجو أن تفتح القلب لهذا الهدي، التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد. من تدبر القرآن أن نتدبر قصة بني إسرائيل، قصة كلها مواعظ. ما أشد حاجة الأمة الآن أن تفتح القرآن وأن تتربى على القرآن، وأن تكون مرجعيتها الوحيدة هي القرآن والسنة وإجماع الأمة. آن للأمة الآن بعد سنة ويزيد على هذا التغيير أن تكف عن الكلام، وأن تكف عن سماع اللغو الباطل الذي لا طائل من ورائه، الذي يحس الإنسان بعده بصداع دون فائدة. آن للأمة أن تشخص حالة التيه التي تعيشها. هذا المقصود من هذه الحلقة أحبتي في الله. فقد قلت في نهاية الحلقة السابقة إنني أخشى أن تكون ما تعيشه الأمة الآن حالة تيه. لابد أن تشخص الحالة التي أقول فيها بكل الفم المليء بالحقيقة. أتحدى أي إنسان يخبرنا عما سيحدث في مصر غدا تيه، ولا يدري أحد ما المخرج. غموض، ضبابية، شبورة كما يقول السائقون. لا أحد يرى أمام ناظريه أو تحت قدميه. أتحدى أن يخرج لنا من ينبئنا ما خارطة الطريق القادمة، ماذا سنفعل، ما هو المخرج لهذه الأمة التي تعذب كل يوم من انفلات أمني وانفلات أخلاقي وانفلات في مناحي كثيرة من الحياة. آن للأمة أن ترجع للقرآن، تراجع نفسها مع ربها. إي والله، تراجع نفسها مع ربها. ما تشخيص حالة التيه التي تعيشها الأمة؟ والتيه ضرب على بني إسرائيل لماذا؟ اسمع إلى الآية 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أسقط على الواقع يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. اذكروا نعمة الله عليكم بهذا التغيير. اذكروا نعمة الله عليكم وتذكروا الآية الكريمة المخاطب بها أيضا بنو إسرائيل، فعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ها هو الطغيان رحل، ها هو الظالم أهلكه الله عز وجل، ها هو العهد انتهى. عسى ربكم أن يستخلفكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. هي وجعلكم ملوكا. ملوكا هنا في التفسير ليس ملوكا بمعنى الملوك، ولكن ملككم أمركم، ملككم إرادتكم، أصبحتم تحكمون. نعمة ومنة، فماذا ستفعلون؟ فعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هل هذا الذي نفعله الآن الذي هو محل نظر الله عز وجل فينظر كيف تعملون، هل في جملة صريحة مباشرة يرضي الله عز وجل؟ هل فعلا شكرنا نعمة الله عز وجل؟ اذكروا نعمة الله عليكم كما قال موسى لقومه إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الأرض المقدسة رمز للأمر الإلهي الجليل الذي لا يقبل مماحكة ولا مساومة ولا لفا ولا دورانا. ادخلوا الأرض المقدسة كان يجب على بني إسرائيل أن تقول سمعنا وأطعنا، ولكن قالوا سمعنا وعصينا. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم مثال على أوامر الله ونواهيه. لا نملك كأمة مسلمة كمؤمنين من دواعي الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا، نستسلم ننقاد لشرع الله عز وجل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين مثال ورمز لقوى الأرض الباغية التي يخشاها المترددون، يخشاها المهتزون، يخشاها المنافقون. فمن خشي الله وحده رأى قوى الأرض من شرق وغرب كأنها ذباب يتطاير. أين هذه القوى الباغية الضعيفة الحقيرة الفانية الزائلة حتى ولو كانوا يسمون بالجبارين؟ أين هؤلاء من قوة الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ قوة الله التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هؤلاء البشر المهازيل 7 مليار بشر أو 8 مليار بشر، كم يمثلون في ملك الله؟ يا من تقولون لا طاقة لنا اليوم كما قال بنو إسرائيل بجانوت وجنوده، أو كما يقول البعض الآن لا طاقة لنا اليوم بأمريكا أو بأوروبا أو بغيرهما. أين هؤلاء الذين يسكنون هذه الكرة الحقيرة في ملك الله؟ تحدثنا كثيرا كثيرا بفضل الله ومنته علينا، بحمد الله وبحوله وبقوته، بلا حول منا ولا قوة. تحدثنا كثيرا عن هذه الكرة الأرضية الحقيرة في هذا البرنامج، كم تمثل في ملكوت الله عز وجل. كرة عليها بشر، كرة عليها مهازيل ضعاف، لو دخلت جرثومة واحدة في جسد باغ أو عاد أو ظالم أو طاغية لأردته طريح الفراش أسابيع وشهور، لأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا من تخافون الجبارين، يا من تخافون الأمريكان، يا من تخافون الروس، يا من تخافون اليهود، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ أو وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، يعني التراب، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أين هتلر؟ أين موسوليني؟ أين القرامطة؟ أين الغساسنة؟ أين الفينيقيين؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الفراعنة؟ أين هامان؟ أين جنود فرعون وهامان؟ أين هم الآن أحبتي في الله حتى تخافوا من الجبارين وتنسون الله عز وجل؟ هذا هو الدرس. إن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يخرجوا منها بفعلك أنت يا رب، يعني طلعه لنا وإحنا ندخل بلا سبب منا، فنحن لا نقدر ولا نستطيع أن نقاوم، لا نستطيع أن نجاهد، لا نستطيع أن نبذل الدم والروح في سبيلك، وإنما افعل ما شئت، أخرجهم لنا ثم سندخل ثم ندخل. وهل الله عاجز عن أن يخرجهم؟ كلا، إن الأمر كله أمر ابتلاء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، مش كده؟ هذا هو الدرس، هذه هي العبرة، هذه هي العظة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الأولى في محمد والثانية في براءة. هذا هو الدرس، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني رجلان من المتقين، من المؤمنين، من الموقنين بنصر الله، من العارفين بالله، عارفين بذات الله، بصفات الله، بأفعال الله، عارفين أن هذه قوة من ورق. أمريكا المزعومة لم تنتصر في حرب قط، القوة العظمى التي يقولون عنها قوة عظمى لم تنتصر في حرب قط. من أسف حينما نتخذ قرارا أمريكا هتقول إيه، حينما نختار اليهود هيقولوا إيه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قولوا كما قال الصحابة، عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة، قولوا كما قالوا، لا نقول لك يا رسول الله، يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن سنقول لك إنا معكما مقاتلون. هؤلاء هم الصحابة الأبرار الذين ملأوا الدنيا سلاما وعدلا وحبا وطمأنينة، الذين ملأوا الدنيا خيرا على مدى 80 عاما، فتحوا بهذا الفهم الدنيا بأسرها. قال رجلان من هذه الأمة التعيسة، خرج رجلان. نعم، ليس المهم الكثرة، وليس المهم الأغلبية، ولا اغترار بكثرة ولا بأغلبية، وإنما القوة بالله والنصر من عند الله. واسمع إلى هذا المعنى في القرآن، في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شوف المقابل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف المقابل: واذكروا إذ أنتم قليل في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. دائما القلة منتصرة، دائما القلة منتصرة بإذن الله عز وجل. ولم ينتصر المسلمون في حرب قط إلا وكانوا قلة، ولم ينهزموا إلا حين اغتروا بكثرتهم. حقيقة باهرة في أمر هذا الدين: لم ينتصر المسلمون قط في معركة إلا كانوا قلة، ولم ينهزموا إلا حين اغتروا بكثرتهم. هل تعلمون لماذا؟ لكي تظل القلوب دائما متعلقة بعلام الغيوب جل وعلا، وليست متعلقة بعدد أو عدة أو عتاد. فافهم وتدبر وانتبه. قال رجلان: نريد في الأمة الآن رجلين، نريد في الأمة الآن رجل مؤمن، رجل مؤمن. شوفوا المعنى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل واحد في أمة على الكفر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل واحد. شوفوا المعنى، هذا هو المغزى. قال رجلان، ده المعنى وده المغزى. المغزى في العدد، أن العدد لا يهم، وإنما يهم اليقين. 70 رجلا وامرأة على عهد نوح خرق الله لهم نواميس الكون. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله عز وجل. أنعم الله عليهما بالفهم، بالإيمان، باليقين. أعظم نعمة يمكن أن تنعم بها نعمة الفهم عن الله ورسوله، نعمة العلم بالله عز وجل، نعمة الفهم عن الله، نعمة اليقين في الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذن لا يهم إلا أن تقتحم الأزمة متوكلا على الله عز وجل، ولا تنظر إلى قوى الأرض ولا إلى قلة عددك. هذا هو المعنى أحبتي في الله، وهذا هو المغزى. ادخلوا عليهم الباب لا يهم، لأن بعدها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن أمران لا بد أن تتحلى بهما الأمة المسلمة الآن وهي تراجع تاريخ بني إسرائيل. الأمر الأول: معنى الجبارين لا قيمة له، لا قيمة لقوى الأرض كلها أجمعين، وهذا المعنى شرحه يطول. ثانيا: لا يهم العدد ولا العدة ولا العتاد طالما أنت موصول برب الأرض والسماء. ولذلك فعل الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انتهى الأمر، وصلوا إلى القمة في اللدد والخصومة والعناد ورد الأمر. أخطر ما يمكن، أخطر ما يمكن هو رد الأمر الإلهي الجليل. إن هذه القضية نفسها هي التي أخرجت إبليس اللعين من الجنة، لأنه رد الأمر الإلهي الجليل. أما آدم فعصى عن شهوة وغفلة ونسيان، هذا هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. أخطر ما يمكن أن ترتكبه من جرم أن ترد أمر الله عز وجل. ولذلك أحس موسى بالخطر عليه الصلاة والسلام، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بمعنى أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استشعر الخطر واستشعر غضب الجبار جل وعلا، لأنه موصول بالله عز وجل، نبي معصوم، نبي موصول بالله عز وجل، فيعرف هذا المعنى جيدا، ويعرف معنى اللدد والخصومة، يعرف معنى الخوف من غير الله عز وجل، يعرف معنى ألا تقدر الله قدره، يعرف معنى ألا توقن بالله عز وجل، فاستشعر غضب الجبار جل وعلا، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وأقول لك أخي الحبيب، في هذه الفتنة العمياء الصماء البكماء، في هذا التيه الذي تعيشه الأمة، عليك بنفسك وافتح كتاب ربك واقرأ القرآن وانجو بنفسك وبمن تعول. اقرأ القرآن وحقق التوحيد وحقق إقامة دين الله في نفسك، حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. ليست هذه دعوة للتشاؤم ولا للانهزامية ولا للانعزالية، وإنما هي دعوة إيجابية، كل الإيجابية. فلو أن كل فرد قد أحكم الإغلاق على نفسه وقرأ كتاب ربه وسنة نبيه وحقق التوحيد على مدى 80 مليون في مصر، حققه في نفسه أو على أيدي العلماء الربانيين، هذا هو النجاة، هذه هي النجاة الحقيقية لهذه الأمة أحبتي في الله، أن ترجع مخلصة، أن تقوموا لله قانتين شهداء لله بالقسط، أن تقوموا بدين التوحيد، أن تناموا بدين التوحيد، أن تستيقظوا بدين التوحيد، أن تكون المرجعية هي دين التوحيد. هذه هي النجاة للخروج من هذا التيه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وقبل أن أختم هذه الحلقة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، أتوجه بخالص التهنئة لشيخنا وحبيبنا وأخينا الحبيب الغالي الشيخ محمد حسان، الذي شرفت الدكتوراه به. يعني على فكرة شهادتي للشيخ محمد مجروحة، شهادتي دايما للشيخ محمد فهي شهادة محب، يعني منطق الجرح والتعديل الذي يعلمه جيدا، فشهادتي له مجروحة، يعني يكتب قدام اسمي كده متهم بالحب. فأنا لا أريد أن يعني أطري على الشيخ، ولكن أقول له كلمة واحدة، يعني كثير من الناس تضيف إليهم الألقاب وقليل من يضيفونهم إلى اللقب، يعني لست في حاجة إلى هذا اللقب، ده الشيخ محمد حسان، وهنئك من كل قلبي، رفع الله قدرك، شرح الله صدرك، رد الله عنك كيد الكائدين وحقد الحاسدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك ذخرا لهذه الأمة، الأمل معقود في الله عز وجل، ثم عليك أخي الحبيب أن تجمع القلوب حول هذه العقيدة التي تعددت عنها في هذه الحلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد.